الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الحادي عشر من تفسير سورة الأعراف. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا من بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يقول الله عز وجل: وهو أي الله سبحانه وتعالى القوي القادر الذي يرسل الرياح، يرسلها بالرحمة ويرسلها بالعذاب وبما شاء. فالريح كانت تحمل سليمان عليه السلام، وأهلك الله بها عادا ونصر الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم بشرى، وفي قراءة نشرى، وهي الريح الطيبة اللينة كما قال عز وجل: والناشرات نشرى. وبشرى أي مبشرة بالماء وبنزول المطر، بشرا بين يدي رحمتها المراد به المطر، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر قال رحمة. حتى إذا أقل السحاب أي حملت السحاب وساقه الله عز وجل إلى بلد ميت، ثقالا أي بالمطر، سقناه أي السحاب إلى بلد ميت يحتاج إلى الماء، فأنزلنا به أي بالسحاب الماء يعني المطر، فأخرجنا به من كل الثمرات أي من تلك الأرض التي أمطرت، كذلك نخرج الموتى، استدل بإحيائه للأرض الميتة على إحيائه للناس يوم البعث والنشور لعلكم تذكرون، أي تتذكرون وتؤوبون وتعودون إلى طاعة الله عز وجل. وهذه آية عظيمة، آية المطر والريح، إذ لو كانت الأرض بدون ريح لأنتنت وتغيرت وهمدت بحارها وتوقفت حركة السفن فيها، ولذلك انظر في شدة الحر حين لا يقع هواء منها هنا ولا منها هنا يضيق الناس داخل بيوتهم، حتى المكيفات والمراوح تصبح ضعيفة الجدوى. وهكذا المطر، الأرض إذا بقيت بدون ماء لا يستفاد منها، وإن كانت فيها صخور ما يستفاد حتى من ظلها لأن حرارتها شديدة وجوها غير مفيد. ومع ذلك، مع هذه النعم المتتالية، تجد أن الناس في بعد عن طاعة الله إلا ما رحم ربي. والبلد الطيب، لما ذكر إرسال الريح بالمطر حتى لا يتوهم متوهم أن كل أرض تستفيد من المطر، لا، إنما يستفيد من المطر الأرض الطيبة، كما يستفيد من العلم القلب الطيب. وفي حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أي طيبا مفيدا للناس، يأكلون من حبه ومن ثمره ويستظلون بشجره حتى يستفيدون من تربته، فالأرض تختلف حتى في تربتها. انظر إلى بعض البلدان ما تجد فيها طين، تجد تربة لا يستفاد منها، لا تتماسك في البناء ولا تمسك الماء ولا شيء، بينما الأرض الطيبة طينها يستفاد منه في البناء وفي حفظ الماء وفي زراعة الشجر وفي عمل كثير من المصالح. يخرج نباته بإذن ربه أطيبا لطيبة منبته. والذي خبث أي الأرض الخبيثة الصبخة لا يخرج أي نباتها إلا نكدا عسرا قليلا بعناء ومشقة. وهذا والله ملموس، لو تذهب إلى الوادي تنظر بعض المزارع التي يعملونها في مثل هذه الرمال، يتعبون وينصبون ويسقون ويزرعون ولا يأتي بكثير فائدة، بينما إذا كانت الأرض طيبة ربما سقية واحدة وزراعة واحدة تجلب له كثير من الخيرات والبركات. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أي يصرف الله عز وجل هذه الآيات ويبينها لمن يشكر نعمة الله عز وجل عليه. وأما المعرض لا يستفيد من هذه الأمثلة شيئا. قال الله عز وجل في أنفسكم أفلا تبصرون، قال الله عز وجل في الأرض آيات للموقنين، هذه جعلها الله آيات تدي بها إلى إثبات الخالق سبحانه وتعالى وما له من الحق على عباده، فإن التصريف الذي يقع في الكون يدل على إرادته وقدرته وعلمه وقوته وقهره. كما تعلمون أن الله عز وجل يعرف بآياته الكونية وآياته الشرعية. تمايز البلدان، هذا بلد طيب وهذا بلد خبيث، وتمايز الألوان سواء ألوان الأشخاص أو غير ذلك من الألوان، وتمايز الطعم، كل ذلك يدل على قدرة الملك العلام الغلاب سبحانه وتعالى. انظروا إلى البحر الخضم، ماءه لا يستساغ للشرب ولا يصلح للطباخة ولا يصلح للسقي، وحتى الغسل إن لم يقع للإنسان بعده غسل بالماء الحلو ربما يؤدي إلى كثير من الأذى في جسده من الحكة ونحوها. ومع ذلك فيه مصالح كثيرة، لو كان الماء ماء البحر حلواً لأنتن من الميتات التي فيه وتغير لونه وتغير طعمه، لأنه عالم كبير ومع ذلك لا يتغير ولا يتأثر. وهكذا ماء النهر جعله الله صالحا للسقي والري والغسل والمصالح، فذاك صالح لأرزاق العباد وهذا صالح لمنافع الجسم كما هو صالح للزراعة ونحوها. فكل هذا يدل على إرادة الله وعلى قدرة الله وما أمرنا الله عز وجل بالنظر في هذا الملكوت إلا لنعرف العظيم الكريم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر، إنما أنت مذكر. أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ يقول المصنف رحمه الله قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرى، قارئ عاصم بشرى بالباء وضمها وسكون الشين ها هنا وفي الفرقان وصورة النمل، ويعني أنها تبشر بالمطر بدليل قوله تعالى: الرياح مبشرات. وقرأ حمزة والكسائي نشرى بالنون وفتحها وهي الريح الطيبة اللينة، قال الله تعالى: والناشرات نشرى. وقرأ ابن عامر بضم النون وسكون الشين نشرى، وقرأ الآخرون بضم النون والشين نشرى، جمع نشور مثل صبور وصبر ورسول ورسل، أي متفرقة، وهي الرياح التي تهب من كل ناحية بين يدي رحمته، أي قدام المطر. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال: أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: أنبأنا أبو العباس الأصم، قال: أنبأنا الربيع أي ابن سليمان، قال: أنبأنا الشافعي، قال: أنبأنا الثقة. لا يقبل من الشافعي رحمه الله هذا التوثيق، لأنه توثيق على الإبهام، ولو وثق الشافعي رجلا مع ذكر اسمه لقبل توثيقه، أما هذا لا يقبل منه. وقد علم بالاستقراء أن الثقة عند الشافعي غير ثقة، بل هو كذاب متروك، وهو إبراهيم بن أبي يحيى السلمي. عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج فاشتدت، فقال عمر رضي الله عنه لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجع إليه شيء، فبلغني الذي سأل عمر عن أمر الريح، فاستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر رضي الله عنه وكنت في مؤخر الناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها وسألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. أما الحديث ثابت له طرق، جاء عن أبي هريرة وعن أبي بن كعب وعن عائشة: فإذا رأيتم الريح فسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده قال: حتى إذا أقلت حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر سقناه ورد الكناية إلى السحاب لبلد ميت، أي إلى بلد ميت محتاج إلى الماء، وقيل معناه لإحياء بلد ميت لا نبات فيه فأنزلنا به، أي بالسحاب، وقيل بذلك البلد الميت الماء يعني المطر، فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى. استدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى لعلكم تذكرون. قال أبو هريرة وابن عباس: إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطرا كمني الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينامون فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيها الروح ثم يلقى عليها من النوم فينامون في قبورهم ثم يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم، فعند ذلك يقولون: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني بهذه الآية استدل المبتدع على نفي الحياة البرزخية، والصحيح أن الآية رد عليهم، سمي مرقد بالنسبة إلى ما بعده أو بالنسبة إلى ما ذكر في هذا التفسير، والله أعلم. قوله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمنين والكفار، فمثل المؤمن مثل البلد الطيب يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يريد الأرض الصبيخة التي لا يخرج نباتها إلا نكدا، قرأ أبو جعفر فتح الكاف وقرأ الآخرون بكسرها يعسرا قليلا بعناء ومشقة. فالأول مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله وانتفع به، والثاني مثل الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه كالبلد الخبيث الذي لا يتبين أثر المطر فيه. كذلك نصرف الآيات نبينها لقوم يشكرون. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فاقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه والحمد لله.